بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الحجرات، هذه السورة العظيمة التي ذكرنا أنها تسمى سورة الآداب لكونها اشتملت على آداب عظيمة أدب الله سبحانه وتعالى بها المسلمين فيما يتعلق بالأدب في بالأدب مع الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الآداب التي ينبغي أن يراعيها المؤمنون فيما بينهم في تعاملهم فيما بينهم. وتوقفنا عند الآية 11 من آيات السورة الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فينادي الله سبحانه وتعالى المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. ومر بنا من قبل يعني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أنصت إليها وأصغي إليها بانتباه، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، فيعني أنصت إليها وانتبه لما جاء بعدها، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فهنا ينهى الله سبحانه وتعالى عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم والاستهزاء بهم. لا يسخر قوم من قوم، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم، فهذا هو الكبر. وذلك أن رجلا يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مناسبة هذا الحديث أو سبب ورود هذا الحديث، أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الرجل يحب أن يرى ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفي ذلك كبر؟ يعني هل كون الإنسان يلبس يعني ثيابا جميلة ويرتدي ويلبس نعلا يعني جميلة، هل هذا فيه كبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن الله جميل يحب الجمال. ليس من الكبر إن الإنسان يعني يتزين ويلبس ثيابا حسنة أو كده، ليس هذا من الكبر. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رده على قائله. بطر الحق الواحد يرد الحق على قائله، يعني لا يقبل الحق ممن ينصحه به أو يعلمه إياه. بعض الناس يكون عنده كبر أنه يتقبل نصيحة أو كلمة حق من شخص آخر بسبب كبره واستصغاره لهذا الشخص الذي يوصيه أو يبلغه بشيء من الخير أو كذا، يعني كيف هو يعلم هذا الحق أو هذا الخير والمخاطب مثلا يجهله أو كذا، فيرد الحق على قائله. وغمط الناس يعني استصغار الناس واحتقار الناس، وهذا حرام، فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله تعالى وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. قد تحتقر شخصا وتستصغره وترى أنه أصغر منك وأقل منك شأنا، وهو أعظم منك شأنا عند الله سبحانه وتعالى، لأن الموازين عند الله سبحانه وتعالى ليست موازين الدنيا، كما جاء يعني في الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه مر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فمن سادات الناس وأشرافهم، رجل من الزعماء كان زعيم قبيلة وكذا، ورجل يعني له مكانة كبيرة في قومه. فلما مر الرجل الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا، ما تقولون في هذا الرجل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل من سرات الناس وساداتهم، هذا حري إذا سأل أن يعطى، وإذا شفع أن يشفع، وإذا نكح أو إذا خطب أن ينكح، يعني إذا طلب شيئا الناس كلهم يتسابقون إلى إعطائه، وإذا شفع يقبلون شفاعته، وإذا خطب امرأة يزوجونه. ومر الرجل الثاني وكان رجلا فقيرا ليس له لا منصب ولا مال ولا وظيفة ولا كذا، فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، يعني هذا رجل يعني فقير وليس له يعني لا جاه ولا منصب ولا كذا، هذا حري إذا سأل ألا يعطى، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا نكح أو إذا خطب ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا الثاني خير من ملء الأرض من ذاك، كان الثاني هذا الذي يعني تستصغرون شأنه هذا أفضل من ملء الأرض من الأول. فالميزان عند الله سبحانه وتعالى بالتقوى والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صور الناس، وإنما ينظر إلى قلوبهم وإلى أعمالهم. وعندما يسأل الإنسان يوم القيامة لم يسأله الله سبحانه وتعالى لماذا لم تكن ملكا أو وزيرا، أو لماذا لم يكن معك كذا وكذا من المال، أو لماذا، ولم يسأله الله سبحانه وتعالى عن يعني أمور الدنيا، وإنما سؤاله عن العمل الصالح، ماذا عمل وعما كان في قلبه يعني من الإيمان والخير. فنهى الله سبحانه وتعالى الرجال وعطف نهي النساء، يعني الآية هنا إيه تأكيدا لهذا المعنى وتقريرا له. فخاطب الله سبحانه وتعالى الرجال على حدة: لا يسخر قوم من قوم، هنا قوم بمعنى رجال، قوم تأتي بمعنى الرجال، يعني لا يسخر رجال من رجال عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. يعني كذلك الخطاب للمرأة المؤمنة ينهاها الله سبحانه وتعالى عن السخرية من امرأة أخرى عسى أن تكون خيرا منها عند الله سبحانه وتعالى. وورد عن بعض السلف يعني آثار تفيد يعني أنه أيضا من باب الجزاء من جنس العمل، أنه من سخر من إنسان أو عيره بعيب فيه فإن الله تعالى يبتليه بهذا العيب الذي عير به أخاه. يعني لو أن شخصا عير آخر مثلا بفقره فإن الله سبحانه وتعالى سيبتليه بالفقر جزاء وفقا، عير شخصا مثلا بمرض فيه أو بعيب فيه أو كذا، فيوشك أن تدور الأيام ويصيبه هذا الشيء الذي عير به صاحبه وسخر منه بسببه. ولكن إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، يعني من لم يتب فهو معرض للوعيد في الدنيا قبل الآخرة أن يصيبه هذا العيب أو هذا النقص الذي عاب به أخاه. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم بعضا. فهنا إيه الله سبحانه وتعالى يجعل المؤمنين نفسا واحدة، يعني ولا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمز بعضكم إيه بعضا، واللمز هو العيب، يعني لا يعب بعضكم إيه على بعض، يعني لا يعب بعضكم على بعض أو يذكر عيوب أخيه. وقيل في الفرق بين الهمز واللمز أن الهمز بالفعل واللمز بالقول، لأن الله تعالى قال: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة الذي يهمز الناس يعني يعيبهم بالإيه بالفعل أو بالإشارة، يعني أحيانا بعض الناس يرى شخصا فيعيبه مثلا بحركة بعينه أو بيده أو بلسانه أو كذا، بعض الناس كلهم إشارات كذا يستعملونها لانتقاص الآخرين، يعني يمر الشخص فمثلا يفعل حركة مثلا بلسانه أو بعينه أو إشارة مثلا بيده كذا، فيها انتقاص واحتقار مثلا لهذا الشخص الذي مر، فهذا يسمى همزا، الهماز الذي يعني يهمز الناس، يعني يعيبهم بفعل يفعله فيه يعني عيب وانتقاص من الناس. واللمز يكون بالقول، اللمز بالقول ان هو يعني يعيب شخصا ويستصغره او يحتقره او ينتقص منه بلسانه بقول يقوله، كما قال تعالى هماز مشاء بنميم. يعني وردت عدة آيات كريمة فيها تحذير من الهمز وتحذير من اللمز، هماز مشاء بنميم، فهذا يعني في صفة ذم لرجل توعده الله تعالى بالنار وبالعذاب، وذكر سبب هذا الوعيد أنه هماز، يعني يعيب الناس ويحتقرهم، مشاء بنميم يعني يمشي بين الناس بالنميمة. فقوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، يقول كقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمس بعضكم بعضا. وقوله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يعني ليسلم بعضكم على بعض. فكثيرا ما يأتي هذا الاستعمال في القرآن الكريم، يجعل الله تعالى المؤمنين كأنهم نفس واحدة، وأن المؤمن إذا سلم على أخيه فكأنه سلم على نفسه، إذا لمز أخاه كأنه لمز نفسه وعاب نفسه. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وكذا وجماعة من السلف قالوا ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يطعن بعضكم على بعض، لا يطعن بعضكم على بعض. وقوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، يعني هنا أدب آخر، وهو النهي عن التنابز بالألقاب، يعني لا تداعوا بالألقاب. واللقب هو الوصف الذي يشعر يعني بمدح أو ذم، ما أشعر بمدح أو ذم، الإنسان يعني يكون له يعني اسم، وأحيانا يكون له كنية اللي هي ما صدر بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، ويكون له لقب، اللقب هذا قد يشعر بالمدح، طبعا لا هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود هنا لا تنابزوا بالألقاب، يعني النبز هو العيب، يعني لا يعب بعضكم بعضا فيذكره باللقب الذميم الكريم. طبعا الألقاب الحميدة المحمودة يعني مثل مثلا الصديق، لقب لأبي بكر رضي الله عنه لقبه الصديق، هذا لقب حميد، يعني أنه كامل التصديق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الفاروق لقب لعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب اسمه عمر وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق، لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، فرق الله به بين الحق والباطل، وهذه ألقاب لقبهم بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان لقبه من يعرف؟ عثمان بن عفان لقبه ذو النورين رضي الله عنه، يعني صاحب النورين، لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا يعني ما تزوج أحد ابنتي نبي يعني سوى عثمان رضي الله عنه، تزوج بنتي نبي بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا تزوج الثانية بعد وفاة الأولى، بعد وفاة الأولى تزوج الثانية. فهذه الألقاب الحميدة، وهناك ألقاب ذميمة مثل الكذاب، هذا لقب لمن؟ لمسيلمة مثلا، مسيلمة لقبه الكذاب، يعني هذا لقب يعني ذميم، وهو طبعا مستحق لهذا اللقب. طبعا النهي عن نبذ المؤمنين بالألقاب الكريهة، أن الواحد يعني ينبذ مؤمنا يلقبه بلقب كريه، لكن إذا كان شخص مثل مسيلمة مثلا هذا كان معاديا محاربا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويدعي النبوة وكذا، فهو خليق بأن يلقب بألقاب السوء، لأنه محارب وعدو للإسلام وللمسلمين وكذا، لكن يعني من لم يؤذك ولم يعتدي عليك ولا كذا فنبذه بلقب كريه هذا من العدوان عليه ومن الظلم له. فهنا يقول ولا تنابزوا بالألقاب، يعني لا تداعوا بالألقاب، وهي التي يسوء الشخص سماعها، التي يكره الإنسان أن يسمعها. فمن الآداب الإسلامية الحميدة أنك لا تنادي أخاك إلا بالاسم الذي يحبه ويفضل أن ينادى به، الاسم الذي يحبه ويفضل أن ينادى به. وإذا كان له لقب كريه لقبه الناس به وهو لا يحبه ولا يريد سماعه فلا تلقبه بهذا اللقب. أحيانا مثلا تخرج ألقاب على بعض الناس مثلا بسبب مثلا عيب خلقي فيه مثلا فيقال مثلا فلان كذا، يذكر لقب يعني، أو بسبب صفة ذميمة فيه فيلقب بلقب يعني للإشارة إلى هذا الأمر أو كذا. فإذا كان الملقب يعني يكره لقبا من هذه الألقاب ولا يحب يعني أن ينادى بها فنهانا الله تعالى عن ذلك. جاء في الحديث نعم نعم إذا كان نعم طبعا هذا سؤال مهم، يعني إذا كان لقب مثلا خرج على شخص وصاحب يعني هذا اللقب لا يكرهه وأصبح يعني لا يعرف إلا به، ومن كثرة استعماله أحيانا اللقب يفقد دلالته كمعنى فيه ذم أو عيب في الشخص، ويصبح فقط يعني كأنه مجرد إيه علم يعني للتعريف بالشخص، ليس المقصود به ذمه ولا عيبه ولا كذا. فإذا كان يعني لا يكرهه أو وليس المقصود يعني أنك تعيبه بهذا اللقب، وإنما فقط يعني الغرض هو التعريف، فمثل هذا يعفى عنه إن شاء الله. يعني مثل بعض علماء التابعين مثلا أو كذا اشتهروا ببعض الألقاب، يعني مثل الأعمش مثلا سليمان بن مهران الأعمش، يعني به عمش ضعف في البصر أو كذا ولقب بهذا اللقب. وليس المقصود يعني إذا قلنا مثلا قال الأعمش وروى الأعمش لا نقصد إيه عيبه بهذا، وإنما القصد فقط التعريف بالشخص. زي كذلك إيه الأعرج هذا إيه الراوي عن أبي هريرة أحد تلاميذ أبي هريرة يلقب بالأعرج، هذا لقبه يعني اسمه عبد الرحمن، لكن اسمه عبد الرحمن ولكن لقبه الأعرج، يعني اشتهر بهذا اللقب وكان يعني لا يرى فيه ذما ولا عيبا ولا شيء، يعني فقط مجرد يعني تعرف عليه بحيث حتى انه غلب على اسمه واصبح الناس يعني ينادونه به، ليس بقصد ان يعيبوه ولا ينتقصوه، ولا يكره يعني هذا اللقب وكذا. في هذه الحالات يعني إذا كان الأمر كذلك يكون معفوا عنه، لكن إذا كان لقب مثلا يكرهه صاحبه أو قاله القائل يعني بقصد الانتقاص من صاحب هذا اللقب وبقصد أن يعيبه أو ينتقص من شأنه أو كذا، فهنا يكون مذموما. ويقول مثلا فلان الضرير فلان كذا، يعني الضرير الطويل كذا، يعني ليس بقصد انتقاص من الشخص وإنما بقصد التعريف مثلا. فإذا كانت هذه هي النية وكان المعني يعني لا يكره هذا اللقب ولا يعده انتقاصا ولا شيء يعني وكذا فيكون معفوا. مما جاء في هذه الآية الكريمة من الأحاديث ما جاء عن أبي جبيرة بن الضحاك قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب. بنو سلمة قوم من المدينة من الأنصار، نزلت فيهم هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة. يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة، فكان إذا دعا واحدا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يغضب من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جديد على المدينة فيسمعهم يقولون يسمون شخصا باسم معين، فإذا ناداه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم قال يا رسول الله إنه يغضب من هذا الاسم. طبعا طيب انتم لماذا تسمونه بهذا الاسم طالما هو يغضب منه؟ يعني يقولون عنه في غياب فلان كذا فيصبح النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بهذا الاسم الذي يستعملونه يعني في التعبير عنه في غيابه، فاذا ناداه به النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه يغضب من هذا الاسم، ده هو له اسم اخر يحب ان ينادى به. فنزلت ولا تنابزوا بالالقاب، نزلت الايه الكريمه ولا تنابزوا بالالقاب، يعني طالما عرفت ان اخاك المسلم يعني يكره هذا اللقب ولا يحب ان ينادى به، اذا لا تستعمله في التعبير عنه في غيابه ولا تستعمله ايضا في حضوره، يعني واتركه واستعمل الاسم الذي يحبه ويحب ان ينادى به. وقوله سبحانه وتعالى بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني من يعني فعل هذه المنهيات او ارتكب هذه المنهيات التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها فقد أصبح فاسقا بعد أن كان مؤمنا، فقد أصبح فاسقا بعد أن كان مؤمنا، يعني من وقع في هذه المنهيات التي نهانا الله عنها، يعني السخرية من الآخرين ولمزهم ونبزهم بالألقاب، فمن وقع في هذه الأمور فقد أصبح فاسقا بعد أن كان مؤمنا. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس اللقب، يعني إذا كنت أنت إيه تلقب أخاك بلقب يكرهه فأنت الآن أصبحت إيه ملقبا، يعني قد إيه يعني لقب الله تعالى من يلقب إخوانه بألقاب يكرهونها لقبه الله تعالى بالفاسق، وبئس هذا الإيه اللقب أن يوصف الإنسان بأنه فاسق بعد أن كان يوصف بأنه مؤمن. ف يعني أصبح الذي وقع في هذه المنهيات أصبح يدعى عند الله فاسقا بعد أن كان مؤمنا، فعير أخاه وذمه بلقب كريه، فكان ذلك سببا في أن يصبح هذا العائد نفسه ملقبا بأسوأ لقب وهو الفسوق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، من لم يتب يعني من هذه المعاصي وهذه الذنوب فأولئك هم الظالمون. ويعني سياق الآية طبعا المقصود به من لم يتب يعني من هذه الذنوب المذكورة فهو ظالم معتد على إخوانه حيث يعيبهم وينتقص منهم وكذا، لكن أيضا عموم لفظ الآية يشمل التوبة من كل الذنوب، يعني من لم يتب عموما من أي ذنب أو معصية فهو ظالم لنفسه أو ظالم لغيره، يعني لأن الظلم منه ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. فأيضا يعني يقول العلماء إن الله تعالى قسم الناس إلى تائب وظالم، إن لم تكن تائبا من الذنوب فأنت ظالم، إما ظالم لغيرك إذا كانت ذنوبك يعني فيها تعد على حقوق الآخرين، أو ظالم لنفسك إذا كان الذنب يعني فيما بينك وبين الله تعالى فتكون إيه ظالما لنفسك. ولا مفر من الظلم إلا بأن يتوب الإنسان إلى الله تعالى الفراق، يعني حتى لا يكون الإنسان ظالما لا لنفسه ولا لغيره، فليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله تعالى، أن الله تعالى يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب الآية التي بعدها الآية 12 من آيات السورة الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذه الآية الكريمة ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين هنا عن ثلاثة أشياء، ينهاهم أولا عن سوء الظن، ينهاهم الله تعالى عن إساءة الظن بالآخرين، ثم ينهاهم الله تعالى عن التجسس، تتبع إيه عورات الناس والسؤال عنها حتى يعني يريد أن يتعرف على عيوبهم ونقائصهم، ثم ينهى الله تعالى عن الغيبة وهي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره في غيابه. ويعني يلاحظ أن هذه المنهيات التي نهى الله تعالى عنها متدرجة ومسلسلة بهذا الترتيب الذي رتبه الله سبحانه وتعالى. يعني أولا سوء الظن، يعني إذا وقع الإنسان في المنهي الأول وهو إساءة الظن بالناس، فإن إساءة الظن تدعوه إلى التجسس، لأنه إذا أساء الظن بشخص أصبح يظن في أخيه هذا أنه لص ويسرق وكذا، ويظن في أخيه الآخر أنه يرتكب كذا وكذا من المنكرات، وفي أخيه الثالث أنه يرتكب كذا وكذا وفيه كذا وكذا من العيوب، كل فأصبح عنده ظنون سيئة بإخوانه المسلمين، فيحمله هذا على التجسس عليهم، أنه يتتبع أخبارهم ويسأل عنهم ويدقق في التفتيش عن أمورهم حتى يتأكد من هذا الظن السيء. يعني لو أنه من الأساس يعني ظن بهم ظنا حسنا لما احتاج إلى التجسس، لكن لما ظن بهم ظنا سيئا أوقعه هذا في مشكلة أكبر، وهي أنه يتجسس عليهم ويحاول تتبع أخبارهم. طيب إذا تجسس واتضح له صدق ظنه في بعض من ظن فيه ظنا سيئا وتجسس عليه، يعني تأكد له هذا الظن السيء، فسيحمله هذا على ذنب ثالث وهو الغيبة، يبدأ في غيابه ويروح يقول للناس ده فلان مثلا فيه كذا وكذا من العيوب، وقد تأكدت من هذه العيوب وتتبعتها وكذا، فإذا يقع في معصية ثالثة وهي الغيبة. ولو أنه أغلق على نفسه هذا الباب من البداية وظن حسنا بالناس لما وقع فيما بعدها. فهي خطوات الشيطان، دائما الشيطان يستدرج الناس ليوقعه في المعاصي وفي المحرمات، يعني خطوة خطوة، إذا استجابوا للخطوة الأولى نقلهم إلى التي بعدها. فطبعا هنا أيضا يلاحظ أن الله تعالى عندما نهى عن الظن السيء يعني لم ينهى عن الظن بالكلية، وإنما أمر باجتناب كثير من الظن، ليس كل الظن وإنما كثير من الظن. قال يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، يعني بعض الظن إثم، معناه أن البعض الآخر ليس بإثم، لكن خشية الوقوع في هذا البعض الذي هو إثم فاجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظنون. والظنون التي يعني يجتنبها المسلم هي التي تخالف ظاهر الحال، يعني الأصل أنك تعامل الناس يعني بما ظهر منهم، فإذا كان ظاهر الناس الاستقامة والخير، وشخص مثلا ما جربت عليه يعني سوءا ولا رأيت منه سوءا، فالواجب عليك في هذه الحالة أن تظن به خيرا طالما يعني لم يظهر لك منه إلا الخير ولا رأيت منه يعني سوءا، فتحكم بهذا الظاهر الذي رأيته. لكن لو شخص مثلا جربت عليه سوءا من قبل ويعني وظهر منه السوء، فهنا ليس من الإثم أن تظن به أنه يعني فعل في المرة الثانية مثل ما فعل في المرة الأولى، إذا هو نفسه أظهر سوءا في المرة الأولى وفي مرة موقف ثاني ظننت به أنه فعل نفس يعني السوء الذي فعله في مرة سابقة، فإنك في هذه الحالة يعني لا تكون آثما إذا أخذت حذرك، يعني من باب لا يلدغ المؤمن من جحل مرتين. ومن هذا الباب يعني ما جاء في القرآن الكريم أن نبي الله يعقوب عليه السلام عندما ذهب أولاده بأخيهم يوسف عليه السلام في المرة الأولى وألقوه في غيابة الجب وكذبوا على أبيهم وادعوا أن الذئب أكله، وهو تأكد من كذبهم في المرة الأولى وتأكد أنهم كذبوا عليه وأنهم غدروا بأخيهم وكذا. طيب فلما جاءوا في المرة الثانية وذهبوا بأخيهم الآخر اللي هو بنيامين، ذهبوا به إلى مصر ثم رجعوا إلى أبيهم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، فهنا ظن بهم سوءا في المرة الثانية، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، فصبر جميل، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فظن بهم سوءا، ظن بهم أنهم يعني غدروا بأخيهم الثاني مثلما غدروا بالأول، فظن بهم يعني أنهم غدروا بأخيهم وأنهم كذبوا عليه كما كذبوا عليه في المرة السابقة. فهذا يعني من الظن المعفو عنه، إذا إنسان جربت عليه كذب عليك مرة وبعدين جاء مرة ثانية أخبرك بكلام فظننت أنه كذب مثل ما كذب في المرة السابقة، فهذا يعني يكون معفوا عنه هذا الظن السيء في هذه الحالة، لأنه مبني على يعني على أمارة أو على قرين. لكن شخص لم تجرب عليه كذبا قط، يعني ما كذب عليك من قبل، وبعدين جاء أخبرك بخبر، فما الداعي لأن تظن به أنه كذب في هذه المرة طالما أنت يعني ما جربت عليه كذبا ودائما يصدقك، وجاء مرة أخبرك بخبر، فإذا عليك أن تحسن به الظن وتظن أنه صدق. شخص مثلا يتعامل معك في معاملة مالية ولم يخنك يعني أو يغشك أو ينتقص من مالك بغير حق أو كذا من قبل، فإذا جاء عاملك في مرة ثانية وجاء الشيطان وزين لك أنه غشك في هذه المرة أو أخذ مالك، فيكون هذا من ظن السوء الذي تتعوذ بالله منه، لأن الرجل جربته ولم تر منه يعني خيانة من قبل، فلماذا تظن به الخيانة في هذه المرة وهكذا. فهنا يقول الله تعالى ناهيا عباده عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. يبقى الظن الذي نهينا عنه هو أن تتهم الناس وتتخونهم، يعني تتوقع منهم أن الخيانة للأهل والأقارب، يعني خاصة يعني أولى الناس بأن تظن بهم خيرا هم أهلك وقرابتك، لأن هذا من البر بهم والإحسان إليهم، والناس عموما في غير محله. إذا كانت تهمة في غير محله، يعني بغير قرينة ولا دليل ولا برهان، فقط يعني ظنون من الشيطان في غير موضعه، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. بعض هذه الظنون إثم، يعني هنا طبعا يعني الآية الكريمة ليس فيها أن كل الظن السيء إثم، ولكن فيها أن بعض الظن السيء إثم. فليجتنب كثير منه احتياطا، يعني الله تعالى أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن على سبيل الاحتياط، لأن بعض الظنون تكون إثما. قال: وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني لا تظن بكلمة تكلم بها أخوك إلا خيرا، يعني لو تكلم أخوك المؤمن بكلمة تحتمل يعني معنيين، أحد المعنيين خير والمعنى الآخر فيه سوء، فلا تظن به إلا الخير طالما تجد محملا. وجاء هذا المعنى أيضا عن أكثر من واحد من السلف، يعني عبروا عن هذا المعنى: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه، أو كذا، أو كذلك يروى عن مالك أنه قال: يعني إذا رأيت من أخيك شيئا يحتمل الشر من 99 وجها والخير من وجه واحد فاحمله على ذلك الوجه الواحد، يعني من باب تغليب إحسان الظن. إذا تصرف أخوك تصرف يعني يحتمل سوءا من وجوه كثيرة ويحتمل الخير ولو من وجه يعني ضعيف، احمله على هذا الوجه الضعيف من باب تحسين الظن. ثم أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول هذا عن الكعبة، ثم قال: والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا، وأن يظن به إلا خيرا. كذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني أكذب الأحاديث، الأحاديث المبنية على الظنون. بعض الناس يعني يظن ظنا ثم يبني على هذا الظن كلاما يقوله ويتحدث به وهو مبني على ظنون وليس على حقائق، فالظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. لا تجسسوا ولا تحسسوا. وطبعا في التفسير الفرق بين التجسس والتحسس يعني سيأتي إن شاء الله، يعني من ضمن الأقوال أن التحسس هو الاستماع إلى حديث قوم وهم له كارهون، والتجسس هو البحث عن الشيء، أنه يبحث عن الشيء بنفسه ويسمى تجسسا، والتحسس اللي هو إيه؟ التسمع إلى حديث قوم بغير علمهم أو بغير قصدهم، يعني بغير علمهم بأن شخصا يراقبهم ولا يريدون أن يسمعوه. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس والتحسس. ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. ولا تنافسوا، هنا نهي عن التنافس، يعني في أمور الدنيا التنافس الذي يؤدي إلى التباغض والشحناء في أمور الدنيا، يعني وإنما ينبغي في أمور الدنيا أن يكون هناك يعني إيثار وكذا، أنك يعني تؤثر أخاك وتقدمه على نفسك، يعني منعا للتباغض والشحناء وكذا. ولا تحاسدوا، الحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير. ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تباغضوا ولا تدابروا، التدابر اللي هو الهجر والقطيع. وكونوا عباد الله إخوانا، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث آخر عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لازمات لأمتي، يعني لا يتركها الناس، يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركونها. طبعا يعني ليس القصد جميع الأمة، ولكن أنها موجودة في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، يعني لا بد أن يكون بعض المسلمين واقعا في هذه الثلاث المحرمات. يعني الطيرة والحسد وسوء الظن. الطيرة اللي هي التشاؤم، التشاؤم من بعض الأشياء أو الكلمات، أو والحسد اللي هو تمني زوال النعمة عن الغير، وسوء الظن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمور الثلاثة يعني باقية وموجودة في أمته. فقال الرجل الثالث وسوء الظن، فقال الرجل: وما يذهبهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هن فيه؟ فقال رجل، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يذهبهن ممن هن فيه؟ يعني لو أن شخصا وجدت فيه هذه الصفات السيئة، أنه يسيء الظن بالناس أو يحسدهم أو يتطير يتشاءم من بعض الأشياء، فكيف يذهبها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حسدت فاستغفر الله. إذا حسدت فاستغفر الله، يعني إذا وقع في قلبك يعني كراهة نعمة على مسلم فاستغفر الله، يعني عموما لنفسك، واستغفر له كذلك أيضا، يعني فإن هذا يعني مما يعالج به الحسد. وإذا ظننت فلا تحقق. إذا ظننت فلا تحقق، يعني لو وقعت في ظن السوء فلا تحقق، يعني لا تتبع هذا الظن بالتجسس لتتحقق من كون ظنك في محله أو لا، يعني خلاص إذا أنت وقعت في ظن السوء يبقى إذن إيه؟ لا تزد يعني الطين بلة، يعني بأن تبحث وتتأكد عن هذا الظن، وإنما أبقه ظنا أحسن من أن تتحقق ويتحول هذا الظن إلى حقيقة، فإن هذا يعني يغر صدرك تجاه هذا المسلم ويكون سببا في القطيعة أو ربما أوقعك في الغيبة أو كذا. وإذا تطيرت فامضي، يعني إذا تشاءمت من فعل شيء وجاء الشيطان يعني يخوفك وكذا، فامضي يعني استعذ بالله من الشيطان وأقدم على هذا الشيء الذي تشاءمت منه. يعني كان مثلا شخص يريد أن يسافر وجاءه الشيطان يعني يجعله يتطير من هذا السفر ويظن أنه لو سافر مثلا هذه السفرة سيحصل له مصيبة فيها، فيقول إذا تطيرت فامضي، توكل على الله وامضي في هذا السفر ولا تلتفت لهذه الوساوس. يريد أن يشتري بيتا أو سيارة أو كذا وجاءه الشيطان جعله يتطير من هذا الشيء فيقول فامضي، يعني واصل إيه يعني إنجاز هذه المعاملة أو شراء هذا الشيء متوكلا على الله تعالى. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في الأحاديث الأخرى إلى الاستخارة، من الاستخارة أيضا فيها يعني طمأنينة لنفس المؤمن أنك تستخير الله تعالى. إذا يعني ترددت في فعل شيء أو تركه صلي ركعتي استخارة وادع الله تعالى وإن شاء الله يعني لن تمضي وتتم إلا إذا كانت خيرا لك بإذن الله تعالى. كذلك في يعني أثر آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحيته خمرا، جاء برجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الرجل هذا إيه؟ قالوا تقطر لحيته خمرا، لحيته فيها خمر والعياذ بالله ويتقاطر منها. فقال رضي الله عنه قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. قال نهينا عن التجسس، يعني الرجل ما رأيناه أمامنا يعني ممسكا بزجاجة الخمر يشربها، خمر في لحيته، قال نهينا عن التجسس، لسنا مكلفين أن نسأله هذا الخمر الذي في هل الذي في لحيتك هذا هو خمر أو ليس بخمر، وإذا كان خمرا طيب هل شربته أو لم تشربه أو كذا، لسنا مكلفين بالتحقيق في هذا طالما لم يجئ الرجل يعني يعترف على نفسه ولا يعني شرب الخمر علانية أمام الناس وشهدوا عليه أنهم رأوه يشربها، خلاص يعني نستر عليه ولسنا مكلفين أن نفتش عنه ونتأكد من كونه يعني شرب الخمر أم لا. يعني فالأصل إيه؟ الستر على المسلم وعدم تتبع يعني عورات المسلمين. فقال ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به، والله يعني لو شفناه يعني بأعيننا ممسكا زجاجة الخمر وشربها أمامنا حينئذ نعاقبه بهذا، أو جاء اعترف على نفسه بهذا نعاقبه إما بناء على اعترافه أو شهادة الشهود الذين رأوه يفعل هذا الشيء، لكن ليس من يعني لسنا مكلفين بأن يعني نتجسس على شخص، يعني مثلا حتى وإن كان هناك يعني قرينة أو علامة، حتى لو كان هناك قرينة أو علامة يعني تجعلنا نظن أنه شرب خمرا لسنا مكلفين أن نفتش ونحقق معه حتى نثبت عليه هذه التهمة لنعاقبه. كذلك أيضا في الأثر الآخر عن كاتب عقبة قال قلت لعقبة، ولعله عقبة بن عامر الصحابي رضي الله عنه، فقال رجل لعقبة اللي هو ابن عقبة بن عامر إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرطة فيأخذونهم. شخص يقول لعقبة يقول إيه إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط، سوف أستدعي الشرطة ليأخذوهم ويعاقبوهم على هذا الأمر. قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. قال له عقبة لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم، يعني لا تستدعي لهم الشرطة ليقبضوا عليهم متلبسين يعني بشرب الخمر ولا شيء، ولكن عظهم انصحهم، يعني إذا أنت يعني رأيت القرائن مثلا تشير إلى أنهم شربوا الخمر وكذا عظهم وتهددهم، يعني هددهم أنك يعني إذا استمروا سوف تدعو لهم الشرطة وكذا. قال ففعل فلم ينتهوا، فجاءه دخين اللي هو الكاتب وقال إني قد نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط فتأخذوه. فقال له عقبة ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موءودة من قبرها. رواه أبو داود والنسائي. فقال له لا تفعل، يعني لما تكرر الأمر في المرة الثانية قال له لا تفعل، لا تستدعي لهم الشرطة، ولكن استر عليهم، يعني حتى لو علمت أن جارك يعني يقترف معصية، طالما يعني يقترف هذه المعصية في بيته وقد ستر على نفسه وكذا فأستر عليه، يعني انصحه، ليس هناك تعارض بين الستر عليه وبين النصيحة وكذا، لكن لا تفضحه بين الناس ولا تستدعي له الشرطة لعقابه وكذا. وذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها، يعني كأنما أتى بطفلة موؤودة، كان أهل الجاهلية يقتلون البنات ويدفنون البنات حيات في القبور وكذا، فكأنك استخرجت موؤودة من القبر وأحييتها. كذلك جاء عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم أو كدت أن تفسدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم، يعني تتبع العورات هذا من الأخلاق الذميمة، لأن هذا الإنسان المذنب الذي يجتهد في ستر نفسه وعدم يعني إطلاع الناس على عيوبه وخطئه، لا شك أنه مذنب ومقصر وكذا، لكن طالما هو يجتهد في ستر نفسه وألا يطلع الناس عليه، فإذا حصل أنك اطلعت على ذنبه وفضحته به أمام الناس ربما كان هذا سببا في أن يجاهر بهذه المعصية خلاص ولا يبالي، وتكون قد أوسطت عليه طريق التوبة، يعني طالما كان يعني يستر نفسه ويجتهد ألا يطلع أحد على معصيته فهو قريب من التوبة، يعني لعل الله تعالى أن يتوب عليه، معناه أنه يعني معترف بأنه يفعل شيئا ذميما وأنه على خطأ وأنه يعني كاره لما يفعله بدليل اجتهاده في ستر نفسه. فإذا جئت يعني وفضحته وكشفت أمره بين الناس أو كذا فإن هذا سيكون سببا في فساده وامتناعه من التوبة وتجرؤه على المعصية. وجاء كذلك أيضا عن جماعة من الصحابة، يعني منهم إيه المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة، عن المقدام بن معدي كرب وأبي أمامة وعمر بن الأسود رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني الأمير الذي يكون من شأنه أنه دايما يرسل يعني جواسيس للتفتيش على الناس وتتبع العيوب التي يخفونها ويتسترون بها، فإن هذا يفسدهم خلاص، يعني إذا الناس انكشف أمرهم وبدلا من أن كانوا مستورين وكانت يعني هذه الذنوب أو المعاصي لم تكن ظاهرة في المجتمع، لأن هذا برضو من مقاصد الشريعة أن الذنوب يعني إن لم تنعدم بالمرة فأنها تكون مستورة وليست يعني مكشوفة أمام الناس، وأن يكون أصحابها يستحيون منها ويكرهونها ولا يريدون أن يطلع أحد عليها، فهذا في حد ذاته يعني مصلحة للمجتمع المسلم أن الذنوب والمعاصي لا تكون ظاهرة فيه ولا يتباهى بها أصحابها ويشجعون غيرهم عليها. لكن إذا كان الأمير ممن يعني يكسر من إرسال الجواسيس لتتبع الناس والتفتيش عن أمورهم، وإذا اكتشف شيئا يعني فضح به صاحبه وشهر به بين الناس، فهذا يؤدي إلى انتشار الفواحش والمنكرات واستعلام أصحابها بها واقتداء يعني واقتداء غيرهم بهم وكذا، ويؤدي هذا إلى فساد المجتمع. لذلك جاء أيضا الوعيد يعني في القرآن الكريم عن إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قوله تعالى ولا تجسسوا، قال التجسس غالبا يطلق في الشر، التجسس غالبا يطلق في الشر، وأما التحسس فيكون غالبا في الخير. يعني التجسس والتحسس يعني كلاهما يستعمل في الخير والشر، بس التجسس أغلب في تتبع يعني ما خفي من أمور الناس من الشر، والتحسس يعني أكثر استعماله في تتبع ما يخفيه الناس من أمور الخير. ولذلك قال تعالى عن يعقوب عليه السلام قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فتحسسوا من يوسف وأخيه يعني هنا البحث عن أخيهم، أخوهم مفقود وهم يتحسسون يعني يسألون عنهم من أجل إعادة هذا المفقود إلى أصحابه، فهذا تحسس يعني غرضه خير، غرضه إعادة يعني طفل مفقود أو شاب مفقود إلى أهله وكذا. لكن كما ذكرنا أيضا يعني يأتي استعمال آخر للتجسس والتحسس، أن التجسس هو البحث عن الشيء، والتحسس هو الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم، وهذا ورد فيه وعيد أيضا شديد من النبي صلى الله عليه وسلم ممن يستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة والعياذ بالله، يصب في أذنيه رصاص يعني مسحور عقابا له والعياذ بالله على تعمد يعني أنه يجد اثنين يتناجيان سرا ويتحدثان سرا فيراقبهم بأذنه ويحاول أن يتسمع إلى أخبارهم، وهما يجتهدان في يعني كتم الكلام الذي بينهما وكذا، وهو يتسمع إليهم ويحاول أن يتعرف على ما يتكلمان به. طبعا يعني هناك يعني الأصل في التجسس أنه محرم يعني كما ذكرنا، لكن هناك يعني بعض الاستثناءات يعني التي سمح بها الشرع في حالة يعني شخص معين مثلا عندنا قرائن أنه يضمر سوءا للمجتمع المسلم ومثلا يتمالأ مع أعداء المسلمين، مثلا يخطط مكيدة للمسلمين أو كذا، إذا شخص عدو أو محارب للمسلمين أو متواطئ مع أعداء المسلمين يريد أن يكيد لهم أو كذا، فكلف يعني من حق الإمام أو الحاكم أنه يكلف يعني من يتجسسون عليه، وإذا ثبت عليه يعني هذه الخيانة للمسلمين لأن ضرره في هذه الحالة ليس عائدا على نفسه، يعني ليس تجسس على ناس مثلا في معصية فيما بينهم وبين الله تعالى ولا يترتب عليها إيذاء للمجتمع أو كذا، فهؤلاء يعني علينا أن نستر عليهم وأن لا نفتش عن عيوبهم. لكن إذا كان شخص يعني مثلا يتمالأ مع أعداء المسلمين أو كذا، أو شخص مثلا كان يعني يقتل في المسلمين أو يسرق أموالهم أو كذا وحامت حوله الشبهات، فالحاكم مثلا يكلف من يتجسس عليه حتى يعني إذا تأكدنا أنه هو الذي يسرق الناس أو يقتلهم. يعني فهناك يعني استثناءات، من حق الحاكم المسلم أن يكلف يعني بعض العيون أو الجواسيس يأتونه بأخبار هؤلاء المفسدين في الأرض أو كذا حتى يكف بأسهم عن المسلمين. يعني هنا من باب تعارض يعني مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، يعني هو الفرد المذنب له مصلحة أن تستر عليه ذنوبه وأن لا يفتح بها، لكن أيضا هناك مصلحة للمجتمع المسلم أن يكون آمنا على عرضه وماله ونفسه. ففي حالة يعني الجرائم التي يتعدى خطرها إلى المجتمع، يعني مثلا مدينة مسلمة وكل يوم مثلا مال مسروق، يعني بيت مسروق هنا وبيت مسروق هنا وكذا، وحامت الشكوك حول مثلا عصابة معينة أنهم هم الذين يسرقون هذه البيوت أو كذا، من حق الحاكم أنه يتجسس عليهم، وإذا تأكد أنهم هم اللصوص عاقبهم وكذا حتى يكف أذاهم عن المجتمع. فهذه استثناءات، لكن الكلام هنا يعني بصفة عامة عن يعني الأصل في حكم التجسس أنه محرم ومنهي عنه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهى الله تعالى عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني بما يكرهه في يعني في نفسه أو ولده أو زوجته أو يعني صفاته الخلقية أو الخلقية، أي عيب في شخص يكرهه، فلان بخيل، فلان جبان، فلان كذاب، فلان مثلا فيه العيب الفلاني أو مريض بالمرض الفلاني، أو أولاده مثلا عاقون له أو كذا، يعني بشيء يكرهه سواء في نفسه أو في أهله أو في أولاده، أو فذكرك أخاك بهذه الصفات التي يكرهها سواء عيوب خلقية أو خلقية أو كذا بنفسه أو أولاده أو أهله، فإن هذا من الغيبة المحرمة. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ طيب لو أنا قلت فلان إيه مثلا بخيل أو كسلان أو كذا، وهذا العيب هو موجود فيه فعلا، ولكن أنا ما افتريت عليه، أنا قلت هو بخيل، هو فعلا بخيل، مش ما كذبت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني ده هي الغيبة، أنك تذكره بعيب فيه وفيه العيب الذي تقول، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذه مشكلة أكبر إذا أنك وصفته بصفة ليست فيه، اتهمته بعيب خلقي أو خلقي أو كذا، وهذا العيب ليس فيه وذكرته بعيب ليس فيه، فهذا يسمى البهتان، واسمه أكبر من اسم الغيب. وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغيبة، طبعا بالإضافة إلى الآية الكريمة: ولا يغتب بعضكم بعضا. هناك أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وعيد شديد وتحذير من الغيبة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال الراوي: تعني قصيرة، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يعني أخذتها غيرة من أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، فقالت إيه: حسبك من صفية أنها قصيرة، يعني يكفيك من صفية أنها قصيرة أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني الماء كلمة يعني لو اختلطت بماء البحر لغيرت طعم ماء البحر، يعني من قبحها ويعني وسوء هذه الكلمة. قالت: وحكيت له إنسانا، تقول عائشة رضي الله عنها: وحكيت له إنسانا. المحاكاة هو التقليد أو التشبه، يعني قلدت يعني إنسانا، التقليد إما يعني في طريقة مشيه أو طريقة كلامه أو طريقة يعني أي فعل من أفعاله فتقلده. فقالت: حكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول: ما أحب أني حكيت إنسانا، حتى لو أعطوني كذا وكذا يعني أموالا كثيرة من أجل أن أحاكي إنسانا لما فعلت. يعني فهذا فيه يعني كراهة محاكاة الآخرين يعني وتقليد الآخرين، لكن طبعا برضو قال العلماء أن المحاكاة المنهية عنها يعني التي تكون على سبيل يعني التنقص أو لأن العادة دائما المحاكاة يكون فيها نوع من الانتقاص من المقلد يعني أو ليضحك منه مثلا أو كذا، يعني ليس على سبيل يعني في العادة أن المحاكاة لا تكون يعني على سبيل الاعتزاز به والرغبة مثلا في التشبه به لما هو عليه من الخير أو كذا، وإنما تقليد طريقة مشيها أو طريقة كلامه أو كذا حتى يضحك الناس منها مثلا ويكون فيها نوع من الانتقاص مثلا من صفة فيه أو كذا، فهذا يكون فيه أيضا معنى من معاني الغيبة، يعني معنى من معاني الغيبة اللي هي يعني انتقاص شخص بعيد فيه، فإنك تقلده مثلا في حركة من حركاته بما يجلب يعني استهجان مثلا هذه الحركة أو هذا الشيء. يعني في الحقيقة يعني كثير من العلماء اعتمدوا على هذا الحديث في يعني النهي عن التمثيل أو كراهة التمثيل أو كذا، لأنه التمثيل هو في حقيقته محاكاة يعني لأشخاص، مثلا إذا يعني حاكى شخصا في الواقع يمثل شخصية مثلا من الشخصيات الإسلامية أو كذا فكأنه يحاكي هذه الشخصية ويقلدها وكذا، لكن طبعا يعني من المسائل اللي فيها اجتهاد يعني المسائل المعاصرة بعض العلماء يعني أباح التمثيل يعني لكن بضوابط يعني أن يكون يعني هادفا إلى الأمر بالخير والنهي عن يعني الحث على الخير والنهي عن الشر وكذا، ولا يكون فيه تشبه بال يعني بالمشركين ولا تشبه الرجال بالنساء ولا يكون فيه يعني محرمات أخرى من اختلاط الرجال بالنساء بطريقة محرمة أو كشف عورات أو أشياء، يعني إذا وضعت له ضوابط أو كذا فمن العلماء يعني من أباحه بناء على أن المحاكاة المنهي عنها اللي هي فيها انتقاص مثلا من مسلم أو إهانة له أو كذا. طيب على كل حال يعني وردت أحاديث كثيرة كما ذكرنا فيها الوعيد والتحذير الشديد من الغيبة، سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله، سيذكر الإمام ابن كثير رحمه الله بعضا منها بعد قليل. ثم ذكر هنا قال إن الغيبة محرمة بالإجماع، الغيبة محرمة بالإجماع، قال ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، لكن يعني الغيبة رغم تحريمها بإجماع العلماء كما ذكر إلا أن الغيبة لها استثناءات، لها حالات تباح فيها الغيبة، هناك حالات تباح فيها الغيبة، وردت أدلة من الشرع بإباحة الغيبة في بعض الحالات. قال منها كما في الجرح والتعديل، منها الغيبة في الجرح والتعديل، يعني في جرح الرواة، رواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواة سنته، نحتاج إلى أن نحكم عليهم من جهة العدالة والضبط، العدالة من جهة يعني دينهم واستقامتهم هل هم عدول أم فاسقون، ومن جهة ضبطهم يعني قوة حفظهم أو أنهم من أهل الوهم والنسيان والخطأ وكذا، يعني هذه ضرورة للمجتمع المسلم أن نحكم على رواة السنة حتى نعرف من الذي نقبل روايته ومن نرد روايته. كذلك النصيحة أيضا، الغيبة إذا كانت من باب النصيحة والله تعالى مطلع على ما في قلبك، لأن طبعا باب النصيحة يدخل منه بعض الناس يعني ويكون له غرض في انتقاص شخص و يعني الحط منه وليس غرضه النصيحة فيخرجها في قالب النصيحة فيذكره بسوء، لكن إذا علم الله تعالى من قلبك يعني أنك لا تقصد يعني ليس غرضك الانتقاص من هذا الشخص ولا أن بينك وبينه مثلا أحقاد وتريد أن تنتقم منه وتذكره بالسوء، إنما الغرض أنك يعني تريد أن تنصح أخاك المسلم الذي يعني سيتعامل مع هذا الشخص ويمكن أن يتأذى من معاملته فتنصحه، إذا علم الله تعالى هذا من قلبك فهذا يكون من الأمور المأذون فيها، يعني شخص مثلا انت تعرف انه نصاب وسبق انه استولى على اموال بعض المسلمين، مثلا اخذ اموالهم وزعم لهم انه سيتاجر بها ويعطيهم ارباحا ويعطيهم كذا، واخذ الاموال و يعني وبددها وانكر انه اخذها وكذا، وبان يريد ان يكرر هذا مع ثان وثالث. ف يعني علمت من اخ لك مسلم مثلا انه يعطي أمواله لهذا النصاب مثلا ليستثمرها له وكذا، وأنت تعرف أنه نصاب ولص وسيأخذ هذه الأموال ويبددها ولن يعيدها لصاحبها. فإذا قلت له من باب النصيحة، من باب النصيحة قلت له: يا أخي، يعني سمعت أنك ستشارك فلانا وهذا الشخص يعني، أو ستعامله تجاريا وهذا الشخص يعني لا سبق أنه استولى على أموال ناس آخرين وأكل عليهم مالهم أو كذا، فهذا يكون من باب النصيحة، وتكون معذورا في هذا إذا علم الله تعالى سلامة قصدك. أو شخص مثلا تعرف أنه فاسق مثلا و يعني تقدم مثلا لخطبة امرأة أو كذا، والمرأة صالحة وأهلها صالحون وكذا، هذا الشخص فاسق ويتظاهر بالخير، فتنصحهم يعني أنهم ألا يقبلوا بخطبة هذا الشخص وكذا لأنه ليس يعني مناسبا أو كذا. وفي حالة النصيحة يعني قدر الإمكان يعني هذا يكون من باب ضرورة تقدر بقدرها، يعني هنا الأصل أن الغيبة حرام ولكن أبيحت لغرض معين، فيعني أقل قدر من الغيبة يعني يمكن أن يحقق المصلحة فتكتفي به. يعني يمكنك مثلا أنه تقول مثلا لمن يريد أن يتعامل مع هذا الشخص أو كذا، مثلا: لا أنصحك بالتعامل، إذا كان هو يثق في قولك، يثق في قولك مثلا ويقبل مشورتك ونصحك، فتقول له مثلا: والله يعني لا أنصحك بالتعامل مع هذا الشخص، أو لا أنصحك بتوظيف هذا الشخص عندك أو بمشاركته في مالك أو بتزويجه بنتك، فتقول له مثلا: لا أنصحك بهذا وأشير عليك يعني أنه ليس هو الشخص المناسب أو كذا. إذا كان يعني كلمات قليلة مثلا يمكن أن تؤدي الغرض، وإذا سمع منك إلى هذه الكلمات تعلم أنه سيثق بها ويحصل بها المقصود، يبقى يعني تحاول أنك لا تزيد يعني في الكلام إلا بالقدر الذي يحصل به المقصود. قال: كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: إذنوا له بئس أخو العشيرة. جاء رجل يريد أن يستأذن لدخول بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته عائشة رضي الله عنها، هي تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء رجل واستأذن للدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس الرجل هو، وأذنوا له. فلما دخل يعني بش النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه ويعني كلمه برفق وكذا. فلما خرج تقول عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله، قلت بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت له أو كذا، فقال: إن شر الناس من يكرمه الناس اتقاء فحشه. قال: إن شر الناس من يكرمه الناس اتقاء فحشه، الناس يعني يحسنون إليه حتى يكف عنهم أذاه ويكف عنهم فحشه أو كذا. فهذا يكون من باب النصيحة، يعني برضو حديث الرجل مع زوجته مثلا يعرفها بالأشخاص المحيطين به حتى تأخذ حذرها، يعني هذا يعني مثلا ممن يوثق به وهذا لا يوثق به وكذا، من باب النصيحة مثلا الإنسان يخبر زوجته أو من تحت ولايته يعرفهم مثلا بالمحيطين به أنه يثق في هذا ولا يثق في هذا، وأن هذا إنسان يعني فاحش أو بذيء أو حتى يعني يأخذوا حذرهم ويكون يعني فيه مصلحة لهم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها وقد خطبها معاوية وأبو الجهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه برضو نوع أو حالة من الحالات التي تباح فيها الغيبة، اللي هي حالة الاستشارة. إذا جاءك شخص يستشيرك في التعامل مع شخص آخر فتخبره أيضا بما تعلمه عنه من باب المشورة والصدق في المشورة. ففاطمة بنت قيس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، تقول خطبني معاوية وأبو الجهم، معاوية بن أبي سفيان وأبو الجهم، الصحابي اسمه أبو الجهم بالميم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له في ذلك الوقت، كان معاوية فقيرا لا مال له، فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع عصاه عن عاتقه، وأما أبو الجهم فضراب للنساء، كثير الضرب للنساء، لا يضع عصاه عن عاتقه. وهذه مبالغة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، كناية عن كثرة ضربه، يعني كأنه إيه، العصا على عاتقه، ما يرفع ما يترك العصا من يده، دائما العصا على عاتقه، يعني كناية عن كثرة ضربه للنساء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليه، قال: ولكن انكحي أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن لا تقبل خطبة واحد من هذين، ورشح لها النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا، قال: ولكن انكحي أسامة، أشار عليها أن تتزوج بأسامة بن زيد. طبعا قبلت مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد رضي الله عنه. فكان هذا من باب النصيحة. وكذلك أيضا في باب الاستفتاء برضو، يعني الاستفتاء وكذلك التظلم، الإنسان المظلوم يشتكي ظالمه، يشتكي ظالمه أو كذا، فهذا من قوله تعالى: إيه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المظلوم له أن يقول ظلمني فلان أو كذا، وأيضا يقول هذا لمن يعني يمكن أن يساعده في استخلاص حقه. وكذلك في الاستفتاء، يعني الإنسان إذا أراد أن يستفتي عالما، يعني حتى تكون الفتوى مطابقة للواقع، يخبره ببعض الأمور التي قد يكون فيها قدح في الآخرين، ويكون هذا من المعفو عنه. كما حصل من هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني رجل بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. هي زوجته قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني رجل بخيل، لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله بغير علمه، هل آخذ من ماله بغير علمه لأنفق على نفسي وولدي؟ لأنه لا يعطيها بالمعروف، يعني ما جرى به العرف أن من كان في مثل ظروفه المادية يعني ينفقونه على زوجاتهم وأولادهم، فهو لا يعطيني ما يكفيني، فهل آخذ من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هنا أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، أذن لها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها ويكفي ولدها طالما كان هذا بالمعروف. فهنا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه غيبة واتقي الله وكيف تقولين يعني أبو سفيان رجل بخيل، لأن هذا من باب يعني الاستفتاء الذي يباح فيه الغيبة، حتى يكون المسؤول يعني عن بينة ويجيب يعني الجواب المناسب لهذه الحالة. لكن برضو يعني حتى في باب الاستفتاء، وحتى إذا أمكن يعني عدم تسمية الأشخاص مثلا قدر الإمكان، إذا أمكن يكون هذا أفضل وأبعد عن الخطأ. يعني لو أن السائل يعني كان بإمكانه أن يقول مثلا: ما حكم امرأة مثلا زوجها يبخل عليها بماله أو كذا ولا يعطيها ما يكفيها، ما حكم هذا؟ بدون أن يسمي مثلا فلان الفلاني كذا. لكن أحيانا يكون هناك مصلحة في التسمية، لأن مثلا مسألة البخل والكرم هذه مسألة نسبية، مثلا قد يتهم شخص بالبخل وهو ليس كذلك، فإذا المستفتي مثلا عين فلانا الفلاني، ربما كان المفتي عنده أخبار عن هذا الشخص تجعله يعني متأكدا من من صحة هذا الوصف أو من عدم صحته، فيجيبه بناء على ذلك، يعني فتكون الإجابة أحيانا يعني أدق وأكثر مطابقة للواقع إذا سمي الأشخاص أو كذا. فالقصد أن باب الاستفتاء أيضا من الأبواب التي تباح فيها الغيبة. كذلك هناك أيضا من ضمن الأبواب اللي هو المجاهر بالفسق، المجاهر بالفسق لا غيبة له أيضا. وطبعا من باب أولى المشرك يعني المجاهر بالشرك والكفر هذا من باب أولى، لكن حتى المسلم المجاهر بالفسق لا غيبة له. يعني إذا شخص يعني يجاهر بالفسق لا يستتر به ولا يستحيي من أن ينسب إليه، شخص يشرب الخمر في الطرقات وماشي يعني لا يبالي بالناس والخمر في يده ويشربها في الطريق أمام الناس ولا يعني ولا يستتر من أحد ويعلن عن نفسه أنه يشرب الخمر، فإذا جاء من لا يعرفه وسألك عنه تقول له فلان هذا سكير ويشرب الخمر وتخبر عنه بهذا لأنه مجاهر بهذا الشيء، هو لم يستتر به ولا هو حريص على ألا يعرف عنه، فبالتالي إذا ذكرته بهذا السوء للتحذير منه ومن شره وكذا لا تكون آثما في هذه الحالة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا.